بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات شباب اليرموك الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد أمرنا الله بذلك في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي لا يأتينكم الموت إلا حال كونكم مسلمين مستسلمين لله عز وجل. وأمر الله عز وجل النعم بتقواه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبين عز وجل أنه من اتقى الله وعمل صالحا سيصلح الله له أمر الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الخطبة الماضية وفي الأسبوع المنصرم عن اختيار الزوج وعن اختيار الزوجة، وبينت لكم السبب، أن السبب في ذلك كثرة المشاكل، ولعل السبب الرئيسي في كثرة المشاكل هو عدم اختيار الزوج لزوجة الصالحة، وعدم اختيار الزوجة للزوج، عدم اختيار أهلها للزوج الصالح لها. وهذا كان السبب الرئيسيا في تهدم وفي تحطم كثيرا من العلاقات الزوجية. ويجدر بنا بعد ذلك أن ندخل إلى صلب الأسر، وأن ندخل إلى عمق البيوت، وأن نتكلم ونخاطب ضمائر الشباب، وأن نخاطب ضمائر الآباء، وأن نخاطب ضمائر الأزواج، فنبين لهم أن الإسلام قد أعز بدءا كان ذليلة مهينة، ونبين لهم أن الإسلام قد جعل ووضع على الزوج حقوقا تجاه هذه المرأة الضعيفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم، جعلت نفسها أسيرة بين يديك، وتركت بيت عزها، وتركت بيت أهلها، وتركت المكان العالية المرموقة، وصارت كأنها أسيرة، أسرت نفسها بين يديك، فصار قرارها من قرارك، وصار كلامها من كلامك، وصار ضحكها مرتبطا بضحكك، وصارت ابتسامتها مرتبطا بابتسامتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا فيهن خيرا فإنهن عوان عندكم. وهذا لم يسبق في الأديان السابقة أن دينا سابقا أو أن شريعة سابقة أعطت هذه المكانة للمرأة كما أعطاها الإسلام. فقد كانت المرأة في الجاهلية وفي غير الجاهلية في الأديان المحرفة وكانت من سقط القوم، بل كل الكتب التاريخية التي تكلمت عن المرأة سواء كانت عند الإغريق أو عند اليونان أو عند الإيطاليين أو عند الرومان أو عند البابليين أو الآشوريين أو غيرهم من الحضارات البائدة القديمة، كلهم كانوا يمتهنون المرأة ويرون أن المرأة من متاع القوم. وأذكر بعض المقتطفات من تعريفهم للمرأة حتى جاء الإسلام وأعزها وجعل لها على زوجها حقوق. من ذلك أن المرأة كانت عند الإغريق يقولون هي مخلوق حقير منحط، بل قال أرسطو كان يفضلها على العبد المملوك، أن أرسطو كان يفضل العبد المملوك عليها. وكانت المرأة عند اليهود هي خادمة، وكذلك يحق لأبيها أن يبيعها وأن يتسوق فيها في الأسواق. والمرأة عند أهل الصين وعند الصينيين يقولون في مثلهم المشهور: أنصت لزوجتك ولا تصدقها. والمرأة عند الروس يقولون: لا تجد في كل 10 نسوة غير روح واحدة، أي أنها جسد في خالي من الروح ومن العقل. والمرأة عند الإيطاليين يقولون المهماز للفرس والجواد، والفرس الجموح، والعصا للمرأة الصالحة والطالحة، والهنود يرون أن المرأة وباء وأن الجحيم والسم خير من المرأة، وكذلك الرومان يرون أن المرأة متاع مملوك للرجل تصرف بها، والمسيحية المحرفة ترى نفس الشيء أنها شر لا بد منه. حتى الفرنسيين في عام 586 للميلاد اجتمعوا لكي ينظروا ويقرروا هل المرأة إنسان أو إنها غير إنسان، وبعد ذلك خرجوا بنتيجة على أن المرأة إنسان ولكن وضعت لخدمة الرجل. كل هذا من كتاب تاريخ الأمم العربية للدكتور عبد الفتاح شحاتة. وكذلك قال بعضهم هي راب للشيطان، وقال بعضهم أنها أشر من الشيطان لأنها هي التي كانت سببا في خروج أبينا آدم من الجنة. يزعمون أن حواء تسببت وضغطت على آدم أن يأكل كما قالوا من التفاحة فخرج من الجنة. هذا كله كان هكذا النساء في الجاهلية قبل عصر الإسلام، لا مكانة لها القوس وهي من فقط المتاع، بل بعضهم يراها أدنى من النعال. النعال يمكن نعال مرات تصبغها وتلمعها، أما المرأة فهي أقل من ذلك. بل كان العرب في الجاهلية كما تذكر كتب التاريخ أن المرأة إذا جاءها المخاض وأرادت أن تلد أخذها زوجها فحفر لها حفرة وقعد ينطرها أول ما تولد، فإذا أنجبت ابنا احتضنه، وإذا أنجبت بنتا بالحفرة على طول على رأسه، رماه بالحفرة على رأسه ثم دفنه. قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هكذا كانوا يفعلون بالجاهلية. ويذكر الإمام القرطبي عند تفسير هذه الآية أن أحد الصحابة رواية وإن كان لم يذكر صحتها أن أحد الصحابة كان يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك حزينا، دائما أشوفك من دائما أراك حزينا. فقال يا رسول الله إني عملت عملا في الجاهلية وإني لأخاف أن يؤاخذني الله به. قال قل ماذا عملت في الجاهلية؟ قال كنت يا رسول الله ممن أئب البنات، يعني ممن يدبن البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يصير كأنها عليه العار، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يتنحش من الناس كأنه في عار. قال يا رسول الله كنت ممن أئد النساء في الجاهلية، ثم أنجبت لي امرأتي بنتا فأخذت أمها علي العهود والمواثيق أني أدرها شفاعة لها تكرمة لها أدر هذه البنت. قال فتركتها حتى كبرت هذه البنت فصارت كأنها مطلع القمر وكأنها فلقة البدر من حسن جمالها وحسن مطلعها، فأتاها الخطاب يريدون الزواج منها. قال فأخذتني الحمية، أخذتني الحمية أخشى بعد ذلك أن يقتل زوجها في معركة وتؤسر فتأتي لنا بالعار والشنار. قال فأخذتني الحمية فقلت لأمها إني راحل إلى قبيلة فلان فجهزيها لي حتى تلحقني. فجهزتها أمها وألبستها الذهب وطيبتها ثم أخذها يقول وهي أجمل ما أرى من النساء، ثم وقفت على رأس بئر ففطنت الجارية، يعني البنت فطنت إلى قصدي ففطنت الجارية فجثت على ركبتيها ومسكت برجلي وقالت أي شيء يا أبتي لا تخون بعهد أمي. قال فبعد ذلك رأت بحالها ثم نظرت إلى القليب وأخذتني الحمية فرفعتها حتى ألقيها في القليب فبكت مرة ثانية وعاودتها ثلاث مرات ثم رميتها في قليبي وهي تصيح تقول قتلتني يا أبي قتلتني يا أبي قد نكست بعهد أمي. فقال يا رسول الله ما زلت أجد حرقة هذه الكلمات في ذهني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت معاقبا أحدا في الجاهلية لعاقبتك أنت، يعني لو كنت منتقم من أحد على أفعال يعملها بالجاهلية أفعلك على هذه القسوة التي في قلبك. ليس هذا فقط، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال عنه أبو بكر أجبار في الجاهلية، قال كان إذا بشرت بالبنت فبالطفلة أخذتها وحفرت لها الحفرة وإنها لتضع التراب من على لحيتي، أحفر لها وهي بنت عمرها 4-5 سنوات تضع التراب على لحيتي ثم أعيدها وهي تبكي وأدفن على رأسها تراب. فقال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هكذا كان حال الناس في الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فقال في آية أخرى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كان حال الناس في الجاهلية. فجاء الإسلام الذي لا يعجب بعض الناس، الإسلام الذي يتهمون بأنه هضم حقوق المرأة فأعزها وأكرمها وجعل لها حقوق الواجبات. وهذا في الحقيقة موضوع خطبتنا، وإن كان باختصار أن للمرأة على زوجها حقا لا بد أن يوصي به. أنا أخاطب رجال، أنا أخاطب أهل بيوت، أنا أخاطب أناس بالفعل هو عز وجل على بنات أناس، واسترعاهم الله عز وجل على بنات أسر، ولذلك يجب بل واجبا حقا وفرضا عليهم أن يوفي بحقوق هؤلاء النساء. من أعظم الحقوق التي أمر الله عز وجل حقا من المرأة على زوجها، وحقا أوجبه الله عز وجل على الزوج تجاه هذه المرأة، أولا أن يعاشرها بالمعروف، أن يعاشر الرجل زوجته ومرأته بالمعروف، لقول الله عز وجل وعشرهن بالمعروف، أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون العشرة بين الزوج وزوجته بالمعروف. بعض الناس يظن أن إذا تزوج بنت الناس كأنها صارت خادمة ومملوكة عنده، وبعض الناس يفتكر أن المرأة صار لها 20 سنة في بيته فهي خلاص صارت مثلها مثل المسند اللي في البيت، ومثلها مثل السيارة اللي واقفة تحت المظلة، ولا يضع لها أي اعتبار أن لها إحساس ومشاعر وأنه لها واجبات وعليها حقوق. أقول أول الحقوق التي أمر الله عز وجل بها للمرأة تجاه زوجها أو للزوج على زوجته من الله سبحانه وتعالى، حقا على الزوج أن يحسن معاشرتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أثيرات مملوكات عندكم. أنت بعيش أخذت بنت الناس، كما أنك أخذت بنت الناس أختك ماخذينها غيرك من الناس، كذلك واحد ثاني ماخذ أختك، وكما تدين تدان. إذا تعذب بنت الناس أختك تعذب، مثل ما أنك ما ترضى أنا بنتك تجيلك يوم من أيام إلى البيت تبكي ودمعتها على خدها وهي مكسرة الجناح، ولا زوجها ضاربها وطاردها بالليل، كذلك لا يجوز في حقك أن تطرد بنت الناس وأن تؤذيها، فإنها أمانة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك شددت في الخطبة الماضية على أن من سلم فلذت كبده وأمانته يسلمها لرجل فيه خير وفيه دين، إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها، هذا هو الواجب الشرعي. فأول الواجبات، أول حق من حقوق الزوجات على أزواجهم، وهو حق فرضه الله عز وجل على الزوج تجاه زوجته، أن يعاشرها بالمعروف، لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا كرهت فسرحها بالمعروف ولا تؤذيها ولا تضربها، هذا أول حق من الرجل فرضه الله عز وجل على الرجل تجاه امرأته، أن يعاشرها بالمعروف. وفي الحقيقة ترد حكايات كثيرة وترد قصص كثيرة على أن بعض الناس ما شاء الله سمح كريم ولبس من أحسن الناس وهندام وشكل، ولكنه في بيته جبار، في بيته أسد، في بيته قاسي على بناته وقاسي على زوجته وقاسي على أهله، ما يتقبل كلمة من زوجته، إذا كلمت زوجته أو نصحته أو طلبت منه شيء فكأنما ضربته على وجهه، وكأن رجولته تنقص، وكأن هذا الرجل إذا طلبت من المرأة شيء فكأنه نقصت رجولته. وهذا في الحقيقة ليس من الإسلام في شيء، بل أمر الله عز وجل بحسن المعاشرة، كما كنت لينا مع الناس في الخارج سر لينا مع أهلك في الداخل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني أفضل واحد بكم من يحسن المعاشرة مع زوجته ومن يحسن المعاشرة مع بناته، لأن الناس في الخارج ما تملكهم، فإذا كنت في الداخل مع الذين تملكهم منضبط السلوك فمن باب أولى أن تكون منضبط مع من لا تملك. فقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. وشحن بعض الناس فيه زواجية ويحمل وجهين، هو في البيت شرس وقاسي، وأي شيء تطلب منه زوجته آخر ما يفكر فيه تلبية طلبات البيت، وأما خارج البيت فهو سمحا كريما طيبا جوادا خدوما يخدم القريب والبعيد، وأما زوجته فهي آخر من يفكر به. وهذه في الحقيقة نصيحة للجميع أولياء أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أول الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على الزوج تجاه زوجته وبيته أن المرأة يعاشر أهله بالمعروف، لا تضرب الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشتم بعض الناس لسانه فيه، مع الأسف لسانه ما تبقى كلمة في قاموس السيء إلا وهي على لسانه، ينادي ابنه بالسب وينادي زوجته بالشتم ويتكلم بالتلفونات بالسب والشتم حتى يتعلم الأبناء الكلام القبيح. والسبب أن الأخ القدوة الأب المربي هكذا يعلم الأبناء، هكذا تعلمت الزوجة، فلما رأت الزوج يسب ويشتم صارت ما تنادي عياها إلا بالكلمة القبيحة حتى صار القاموس السيء هو السنة الجارية في البيت وهي الكلمة المطاعة المسموعة في البيت. أقول والسبب في ذلك أن رب البيت صاحب الفضيلة الأستاذ الفاضل المربي في بيته ما يعرف كيف يربي أبناءه ولا يربي زوجته إلا بالضرب والزجر والكلمة القبيحة، هذا ليس من حسن المعاشرة. فأمر الله عز وجل أولا بحسن المعاشرة، حسن المعاشرة مو حسن النوم، حسن المعاشرة مو بس ينام مع زوجته، حسن المعاشرة لين الكلام، حسن المعاشرة تحمل المشاكل كما يقولون. ومن حسن المعاشرة ليس فقط أنك تضبط لسانك عن زوجتك كذلك أن تتحمل خطأها عليك، تتحمل ما تقول المرأة. المرأة ناقصة عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن تدخل يوم من الأيام ما تلقى المرأة مسوي الغداء، ويمكن تسوي الغداء وزايدة ملح وأنت ما تتحمل، ويمكن عندك ضيوف وما جهزت المرأة ما تريد لضيوفك، ويمكن تأتي يوم وما لبت المرأة طلبك. فلا تأخذك حمية ولا ينفرط عندك الزمام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن المعاشرة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمنا مؤمنة، يعني لا تظلمها، إن أساءك منها خلق أعجرك منها خلق آخر. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على زوجي تجاه زوجتي. كذلك من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على الزوج تجاه زوجته أنه ينفق على بيته، ينفق على بيته. وهذا في الحقيقة واقع، وأنا سمعت قصة من واحد يذكر لي إياها، يقول: أبوي ما شاء الله ما عليه قاصر، ولكن الشحيح بخيل علينا، ما أدري حق من يجمع هذه الأموال، آخر ما يفكر فيه يفكر فينا، يدخل الشتاء ما يعطينا كسوة الشتاء، يدخل الصيف ولا يعطينا ملابس الصيف ولا نشري للصيف، سياراتنا تتعطل وإحنا طلاب فما يساعدنا، أمي في البيت يضغط عليها حتى تروح تشتغل وتكب علينا، إلى آخره من المشاكل. والسبب أنه كما قال الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق، عقله انتكس ورجع إلى الوراء بدل أن يتقدم. وهذا في الحقيقة في النهاية سيترك هذه الأموال ورثا لأبنائه. فالمفروض أن الإنسان لا يقصر على أبنائه من الحقوق، أن لا يقصر على أبنائه وزوجته في النفقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد إنك إن تذر أبنائك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء عالة يتكففون الناس. أراد سعد أن يموت، شعر بالمرض وهو في مكة، فقال: يا رسول الله أتصدق بمالي كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا سعد. قال: أتصدق بنصف مالي؟ قال: لا يا سعد. قال: يا رسول الله أتصدق بثلث مالي؟ قال: يا سعد ثلث، والثلث كثير. يا سعد إنك إن تذر أبناءك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء عالة يتكففون الناس. وقال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني ادفع ما كما يقولون في المثل، ادفع ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. فأنت ادفع وخلها على الله عز وجل، لا تقصر على أولادك ولا تقصر على زوجتك ولا تقصر عليهم، حط اللي عندك بالكيس والله عز وجل يتولى الباقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها عند الله الذي تنفقه على أهلك. متفق عليه. أعظم درهم الذي تعطيه لأهلك وزوجتك. وهكذا في الحقيقة نصيحة لكل أب، نصيحة لكل زوج، ألا يقتر، ولا أقصد بذلك لا الإسراف ولا التقتير. فاستعد الإنسان أن يدفع لنفسه ولسيارته ولملابسه مئات الدنانير، بس عياله من السفين وبيته، يعني كما يقولون بيته تنقص حوائج كثيرة، آخر ما يفكر فيه يفكر في زوجته. يمكن يدخل عليهم الشتاء والزوجة تحن عليه نبي سخان ما يرد عليها، وهو مستعد كل يوم يشتري له باكيتين 3 باكيتات دقايق لشهوته الخاصة، مستعد كل صيف يسافر إلى الخارج ويستمتع، مستعد كل يوم يلمع سيارته، مستعد كل يوم يلبي شهوته. وأما البيت واحتياجات البيت فآخر ما يفكر فيها، آخر ما يفكر في الخضرة اللي في البيت وفي طلبات البيت. يخلي المرأة تكد عليه كل يوم تروح الجمعية وتشتري له وتشتغل له وتكد لبيته. وهذا في الحقيقة ليس من الرجولة في شيء، لأن الله قال: الرجال قوامون على النساء. أسأل الله ينفعنا وإياكم بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. كذلك الحقوق الزوجية في الحقيقة كثيرة، تبلغ 15 حقا، ولكن نختصر منها، نذكر في هذه الخطبة 2 أو 3. من الحقوق الزوجية حق فرضه الله عز وجل وأمر به الزوج تجاه زوجته، أن يبصرها في دينها. يا أخي مساجد هذه ليست الجمعات فقط لرجال، مصلى النساء ما في أحد، ليش ما تجمون زوجاتكم فيحضرون ويستفيدون؟ أنا ما أقول عندي علم، وإنما يذهبوا إلى خطيب وإلى أي مكان فيه جمعة. خل المرأة تتعلم، كما قالوا: الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيبا الأعراق. فالمرأة في الحقيقة إذا استفادت تفيد أبنائها وتربي أجيال من بعدها. فلماذا يعني ما هو المانع من أن الإنسان يحضر امرأة إلى خطبة الجمعة فتستفيد؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. يعني إذا طلبت المرأة أن تحضر فتستفيد لا تمنعها، إذا وجدت لها شريط إسلامي لماذا لا تعطيها؟ ليش فقط الإنسان يهتم من زوجته بالحياة الجنسية والحياة الشكلية؟ يهتم الإنسان في زوجته في مظهرها، يهتم الإنسان في بيته، مع أن عماد البيت ومع أن قوام الأسرة هو الغذاء الروحي لا الغذاء المعنوي. أن يغذيها الإنسان بتربية صالحة حتى تربي أجيال بعدها. ولذلك قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال الله عن إسماعيل وهو يمدحه ويثني عليه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والصيام والصدقة والزكاة، واستحق الرضا عند الله عز وجل لأنه اعتنى بأهله. يا أخي، وزارة الأوقاف كل يوم الظهر مسوية في كل منطقة من المناطق مسجد. احنا عندنا في اليرموك مسجد المشاري، 3 أيام في الأسبوع واعظات من وزارة الأوقاف ينصحون النساء في مصلى النساء الظهر. أخي، المرأة اللي ما عندها شيء ليش ما تبعث امرأتك؟ لماذا لا تأتيها بالشريط؟ المرأة هي تربي أبنائك، أنت مشغول في الدوام، بكرة الله عز وجل تمرض وتكون في المستشفى، بكرة تخرج في بعثة إلى الخارج، بكرة لا قدر الله تدخل حرب، بكرة تسجن، بكرة تؤسر. أنت رجل لك القوامة تدافع عن وطنك وبلدك، فمن يربي الأبناء؟ إذا ما كانت الأم متعلمة، بس شغل المرأة كل يوم تحط المكياج وتروح للدوام تكد على البيت، هذا ليس من الإسلام في شيء. وإنما الرجل يعلم امرأته، دلها على الطريق والباقي على الله عز وجل، دلها على المساجد والباقي على الله عز وجل. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من تعاون مع امرأته على طاعة الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله، دعوة من النبي للرجل الذي يتعاون مع امرأته على طاعة الله، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء فصلي ما كتب الله عز وجل لهم. استحق دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول من أعظم الحقوق الزوجية، يا أخي ما هو من العيب، والله ما هو من العيب أن الإنسان يقوم امرأته، بس المشكلة والبلية إذا كان الرجل هو نفسه ما يصلي، إذا كان الرجل هو نفسه ما يعرف المسجد، إذا كان الرجل هو نفسه ما يركع لله عز وجل، فكيف يعلم امرأته؟ أقول الإنسان قدوة في بيته، عليه كما أنه يهتم بشكل امرأته ويهتم بمدخولها المادي ويهتم بشكلها، فعليه كذلك أن يهتم بدينها، يعلمها، هذا من الحقوق الزوجية. كذلك الحق الأخير في هذه الخطوة من الحقوق الزوجية، على الإنسان أن يتابع امرأته وأن يغار عليها. ليس من الدين أن الإنسان يرى المنكر على امرأته ويجاملها. صحيح امرأتك جميلة، ولكن جميلة لك وليست جميلة للناس، وليست جميلة في الشوارع، وليست جميلة لمن هب وجب، لصالح والطالح للفاسد وغيرها. إن كانت جميلة فصنها، الجوهرة هكذا دائما تصان وتكون محفوظة خاصة بمن يملكها. أما إذا كانت عالية للجميع فالكل يتمتع بجمالها، ولا تمنع عيون الناس عن النظر إليها، فإنك رجل لا غيرة فيك. الرجل المفترض منه أن يراقب امرأته في الصباح وهي طالعة إلى الدوام، يا أخي ليش المكياج زايد هذا؟ ليش الحمرة وهالبودرة والتساريح هذه؟ لماذا؟ لمن؟ حق المسؤول في الدوام ولا حق صديقاتك؟ المفترض الكلمة الحسنى والطيبة أن الإنسان ينصح امرأته ويعظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوث. قلنا: يا رسول الله، ومن الديوث؟ قال: الذي يقر في أهله الخبث، يشوف المنكر ولا ينهاه، يرى امرأته تعمل معصية ولا يحركها، والسبب في ذلك أنه يستحي منها، يجاملها، يخاف أنها تزعل عليه، وهذا ليس من الدين في شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار، وقال المؤمن يغار والله عز وجل أشد غيرة منه. هذا من صفات المؤمنين، أن لا يرضى بأن تكون امرأته على خبث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف من النساء عاذنا الله عز وجل وإياكم منهن لا يدخل الجنة. والسبب في ذلك من؟ أن الزوجة جاملها، أبوها ما له سلطة الآن عليها، وإنما السلطة عند الرجل. أقول: ليس من الدين في شيء، بل حق أوجبه الله عز وجل عليه بالكلمة الجميلة وبالنصيحة يعني الطيبة تنصحها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها، ولعلك بعد ذلك تمنع الناس من أن ينظروا إليها لأنك قد صنتها، كما قالوا: تعدو الذئاب على من لا جدار له وتتقي مربض المستسد الوالي. يعني من حشم امرأته ووضع على بيته جدار من الحديد فلا أحد يتعدى على بيته، وأما لبيت مكشوف فالكل ينظر إليه والكل يأخذ منه. ولذلك مدحوا نساء الأنصار بستهن، فقال بعضهم عن نساء الأنصار: يخفين أطراف البنان من السقى، يظهرن وطى الليل محتشمات. قالت أم سلمة رحم الله نساء الأنصار: لما سمعنا آية الحجاب خرجنا متلفعات بمرطهن كأنهن الغربان لا يعرفن من أثر السواد. هذا في الحقيقة خلق الإسلام الذي أوجبه الله عز وجل على الزوج تجاه زوجته. ولنا كذلك وقفة أخرى في خطبة قادمة بإذن الله نكمل ما تبقى من حق الزوج، من حق الزوج على زوجته التي أوجبه الله عز وجل عليها، فصارت حقوقا واجبة على الزوج تجاه زوجته ومن استرعاه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يقوم أخطاءنا وأن يصحح ما عندنا من سوء، فهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اصب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا. Thank you.